ودعاء حبيب المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحقيقة الآيات التي سمعناها هي آيات عظيمة جدا من سورة آل عمران. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهنا جاء اللفظ والأمر بصيغة المسارعة، والقرآن الكريم جاء بآيات كثيرة تأمر بالمسارعة أو المبادرة أو المسابقة. فالمسارعة والمسابقة والمبادرة كلها بيان إلى قصر الدنيا وقصر العمر، وأن الأمر يحتاج يعني بأن تتعامل بأكبر جهد ممكن في استغلال الفرص قبل أن تذهب. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم لما جاء التشويش الكثير عليهم في قضية تحويل القبلة قال الله عز وجل: ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها. طيب فاستبقوا الخيرات، ولكل وجهة هو موليها، أما أنتم هذا أمر شأن بالله عز وجل يصرفكم، تستقبلوا هنا أو تستقبلوا هنا فهذا أمره، لكن أنتم شغلكم المطلوب منكم المسابقة فاستبقوا الخيرات. ووصف الله تعالى أهل الإيمان من الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمسابقة والمسارعة يعني تسابق غيرك، ما تدع الفرصة لغيرك في عمل الخير إلا أن تأتي بها أنت بقدر جهد وقدر إمكاناتك، وهذه صفة السابقين أو ما يسمى صفة السباقين، الذين يسبقون غيرهم، الذين هممهم عالية، هممهم عالية، وإلا الهمم الدنيئة دائما ينزل، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، صرف الحفر عايش في الحفرة. فهمم في الثرى وهمم في الثريا. ولهذا تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليس فقط يسارعون أو يسابقون بل يبادرون أشد المبادرة في عمل الخير ويسارعون، ولا يحتاج إلى توصيات ولا يحتاج إلى كثرة تكرار الأدلة ولا إلى خطب رنانة عظيمة، يحتاج فقط تنبيه، مجرد ما يأتي التنبيه يبادروا، مجرد ما يسمعوا أمر الله يسارعوا. لما نزل قول الله تعالى في المدينة هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. لاحظ، لن تصلوا إلى البر وتنالوه حتى تنفقوا مما أي من الذي تحبون. وطلحة أبو طلحة الأنصاري لم يكن حاضر حال نزول الآية، فسمع بنزولها وكان أحب إليه من أمواله مزرعة شمال المسجد، الآن شمال المسجد النبوي، كانت شمال المسجد اسمها بيرحة، أحب أمواله. وزاد حبه لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها دائما ويشرب من ماء فيها طيب، فزادت قيمتها عنده وارتفعت منزلتها بجانب المسجد وفيها ماء طيب والرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها دائما، فلها منزلة عالية. فلما سمع بالآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال يا رسول الله سمعت أن الله أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من الذي تحبون بعضهم. فقال فأنا قد جعلت 5 نخلات أو 10 أو 20 أو 30. قال وإن أحب أموالي إلي بيرحى. طيب إيش فيه؟ وإني قد جعلتها لله ورسوله كله. لاحظت المسارعة، لاحظت المسابقة، ما في انتظار لأن الوقت قصير. ولا تقول جيل الصحابة، لا، جيل اللي بعده، اللي بعده يرى أن الوقت قصير جدا فيحتاج أن يسبق. جاء رجل لأيوب السختياني الإمام العلامة الثقة المتقن شيخ الأئمة وشيخ المحدثين والورعين، فقال يا إمام كلمة. كان هذا الرجل من المجادلين أهل الجدل، والسلف كانوا يبغضون أهل الجدل ولا يجالسونهم لأن الجدل يضيع الوقت، ومن ضيع أيضا يكسب أو يعني يغذي الغل والحقد، أو يزرع الغل والحقد في النفوس والبغضاء، فهم ليسوا في حاجة إلى هذا. فقال يا إمام كلمة واحدة. قال ولا نصف كلمة، أمسك الشمس، أمسك الشمس وأنا أكلمك. القضية مسارعة ومبادرة، ولهذا تجدهم دائما يتلقون، دائما يرتفعون. كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله صحبت الإمام أحمد 20 عاما ليلا وشتاء وحرا وبردا وصيفا وليلا ونهارا، فما رأيته في يوم إلا زائد عليه بالأمس كل الوقت. وأبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي يقول أنا تعطل لساني عن الذكر وبصري عن القراءة ويدي عن الكتابة، أعملت ذهني وأنا منطرح إلى فراشي، فإذا جاءتني مسألة قمت سطرتها. شوف الاستغلال الأوقات، حتى ألف كتابه الفنون يبلغ أكثر من 300 مجلد، كتاب واحد. ورد عن ابن أبي حاتم يقول كنت لا أكل أنا وأبي جميعا. لماذا؟ يقول ويأكل وأنا أقرأ، وأنا أقرأ بحيث أن نشتغل ما يذهب الوقت. وكان إذا دخل المخرج، يعني لكم الكرامة دورة المياه، أقرأ عليه، أقرأ عليه وهو في الخارج. ويقول الإمام الطبري كنا نجري للشيوخ من درس إلى درس كالمجانين، نسرعين يخافون يأخذها بالوقت، ونحضر في اليوم 12 درسا في اليوم الواحد، في اليوم 12 درس. وفي الليل إيش تعملون؟ قال ننسخ ونقابل. ونفس الموضوع أبو حاتم يقول قدمنا مصر فكنا نحضر في اليوم أكثر أو قال 12 درسا، وفي الليل ننسخ ونقابل، ولم يكن لنا أكل إلا الخبز والماء. فحضر درس أحد الشيوخ فلم يخرج، كان مريضا، كان مريضا الشيخ. يقول فمررنا بطريقنا بسمكة فاشتريناها، فلما وصلنا إلى البيت حضر درس أحد الشيوخ فذهبنا، فجلس 3 أيام أكلناها نيئة ما تفرغنا لشيء. أولئك آبائنا، أولئك آباؤنا الذين أنتجوا وسارعوا وسابقوا وصاروا ووصلوا إلى درجات عالية، نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. فهؤلاء العلماء كيف بادروا؟ كيف سارعوا؟ كيف أصبحوا من السباقين؟ لأن هممهم عالية. ما في وقت كيف حالك؟ عساك بخير؟ طيب كيف حالك؟ بخير؟ طيب سألتني كيف حالك مرة؟ طيب خلاص. وبعدين أنا جالس تسمعون أنتم 50 أني طيب، ما في داعي كل 50 كيف حالك؟ كيف حالك؟ كل الواحد سلم يقول كيف حالك؟ طيب سؤال واحد. ولذلك إيش يقول ابن الجوزي؟ يقول والله أنا عندي مشكلة كبرى. إيش المشكلة الكبرى عندك؟ قال عندي ناس يزوروني، إن رددتهم مشكلة، وإن أذنت لهم أضاعوا وقتي، وأنا وقتي ثمين ما يضيع. طيب ليس ابن الجوزي جالس يكتب من أجل يشر كتاب يبيعه ليشتري، لا، له دروس في بغداد يحضره بالآلاف، ولكنه في أوقات لنفسه يقرأ فيها. يقول: فنظرت ما هي الأعمال التي تأخذ من وقتي وممكن يأخذها الآخرون، فوجدت قطع الورق وبري الأقلام، هذه مشكلة تأخذ علي وقت، فأذنت لهؤلاء يدخلون وأضع بينهم الأقلام بري الورق، بري الأقلام وقطع الكاغد الورق، فهم يقطعون الورق وهؤلاء يبرون وأنا أتحدث أنصحهم وذكرهم ولكن ينفعوني أنفعهم، مو فقط انتفعون ولا أنتفع، فننتفع جميعا. فهؤلاء يرون الوقت ضيق، حتى ورد عن بعض السلف يقول: مكثت 30 سنة لم أكل بيدي، نسيت اسمه من الأئمة المشهورين، قال: لماذا؟ يعني يأكل شوكة وملعقة؟ ليش ما يأكل بيده؟ مقطوعة؟ قال: لا، كنت أكتب وكانت أختي تلقمني، أختي تلقمني. هؤلاء يكتبون لمن؟ يكتبون لك. فعملوا هذه الأعمال العظيمة وأنتجوا لأن الهمم عالية والأوقات عندهم ثمينة جدا لا يضيعوها، ولهذا تجد دائما معمل ذكره وذهنه. الإمام البخاري يقوم في الليلة أكثر من 10 مرات يكتب المسألة، يشعل السراج، تمر بخاطر المسألة فيقوم يشعل السراج ثم يكتبها ثم يطفئ السراج ثم ينام، ونحن الآن قد يمر بخاطره وهو جالس والقلم في جيبه هنا ما يقوم ويكتبها، يكتب الفائدة. ها؟ العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيب غزالة وتتركها بين خلائق طارقة. فتقييد العلم أساس، لكن لأن أوقاتنا ليست لها قيمة ولا منزلة فضاعت الأعمار. ولما كان السلف يعلمون أن هذا العمر ثمين فما يضيعونه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما قال قليل، كثير. ها؟ ما هما؟ الصحة والفراغ. والفراغ أثمن شيء، يعني الوقت أفضل ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه، أسهل شيء يضيع. طيب كيف يضيع الوقت؟ إذا علقنا الأمور على غيرنا. أنا اليوم ما فهمت الدرس، لماذا؟ والله الأستاذ ما فهم. طيب حاولت، سألت، ذهبت إلى شيخ آخر، قرأت كتاب، لا، فقط الأستاذ ما فهمني، أنت هذا ليس من السباقين، هذا من القاعدين، لا يريد أن يفهم. أنا ما يعني استطعت أن أعمل كثيرا، لماذا؟ لأن فلان وفلان قالوا لي كذا وكذا أو وضعوا لي كذا وكذا. طيب أنت استفد منهم، أنت وظف هؤلاء الذين أمامك في مجال عملك. من النعم على المسلمين أن الله تعالى أعطاهم نعمة الراحة النفسية، وهذه ترى يعني مفقودة عند الجميع. اليوم أنا أقرأ عند أمريكا يضيع عليهم كل سنة 200 مليون يوم في العام، العمل 200 مليون بسبب الكآبة، كآبة النفسية 200 مليون، يعني أكثر من 555,000 سنة يضيع عليهم بسبب الكآبة. فأنت الله عز وجل أعطاك نعمة، عندك راحة نفسية، عندك سعادة، وهذه السعادة والراحة ما تأتي إلا بالإيمان، وكلما زاد الإيمان زادت السعادة، وكلما زاد العمل زادت الراحة. لأن كما قال الشافعي: نفسك إذا لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فأنت لابد تجري، لابد أن تمضي، لكن أحيانا تمضي سبق وأحيانا ترجع، يعني أنت تصعد الجبل وهذا ينزل، ما في أحد جالس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء إيش؟
حارث وهمه.
لماذا ما قال صالح محمد وفالح وطارق؟ لماذا؟ ها؟ لأن قد يسمون الناس فلان صالح ما هو صالح، ويسمونه فالح وخاسر، ويسمونه يعني أي اسم من الأسماء تسمى، وهو بالعكس. لكنه همام والحارث، لأن كل إنسان عنده هم، لكن تختلف الهموم. كما قال، ذكرت لكم سابقا قول ابن القيم، همة الكساح إيش؟ دلت رأسه في فوهة ما نسميها اليوم البيارة، الكساح زي هذه همته، فهذه همته. لكن هناك همم عالية. فقوله صلى الله عليه وسلم همام من الهم والاهتمام، فهذا الهم يختلف ويتباين الناس. والحارث العمل، والله تعالى ذكر في القرآن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا الكدح ذكر الله عز وجل بصفة النكرة في سياق الإثبات، يفيد جميع أنواع الكدح. فكل إنسان كادح، وكل إنسان عامل، وكل إنسان يشتغل في هذه الدنيا. ما في حتى النايم اللي جالس يشتغل، تجد ذهنه شغال وعمله شغال وكله، فهم هو يعمل همام. ولكن كما قال يعني ابن القيم، خطرات شيطانية، يفكر بأشياء ليس لها قيمة أو في فساد. ولهذا أهل الإيمان حتى الخطرات يحاولون يجيروها إلى طريق الاستفادة، يفكر، يفكر بالخير. ولذلك ذكرنا قول ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم، من حسن الإسلام المرء تركه إيش؟ ما لا يعنيه. قال ترك ما لا يعنيك من الأفكار، لا، من النظر، ومن السمع، ومن الكلام، ومن البطش، ومن المشي، ومن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اللي ما يعنيك تتركه. فالإنسان إذا لم يشتغل، أعطاه الله تعالى ذلك العقل، إذا لم يشتغل فيما يعنيه ويهمه ويستفيد منه، فهو قطعا يشتغل بما يضره. ولهذا ذكرنا سابقا قول ابن القيم رحمه الله، واعلم رحمك الله أنه لا وقوف البتة لا في الشريعة ولا في الطبيعة، فإما إلى علو وإما إلى نزول، ها؟ إما إلى أمام وإما إلى الخلف، من شاء منكم يتقدم ويتأخر. فالحاصل نرجع للآيات، الله عز وجل ماذا قال؟ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني الذين جعلوا وقايات بينه وبين النار من أعمال ضخمة جاءوا بها، أعمال صالح. ثم بدأ يفصل صفات هؤلاء، الذين ينفقون في السراء والضراء. والذي ينفق في الضراء، هذا دليل السبق، دليل الهمة العالية، ها؟ دليل أنه عنده إيمان قوي بأن الله هو الرزاق، وأنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأنه أن هذا المال هو الباقي له. ثم قال والكاظمين الغيظ. الغيظ من أبرز سمة المتقاعسين والقاعدين، لأنه دائما يعتذر، يقول يا أخي هذه طبيعتي أنا غضوب ضربت فلان، هذه طبيعتي أنا أغضب وإذا غضبت ما أستفيد من وقتي، ما أقرأ، ها؟ وأنا غضوب، إذا طبيعتي إذا غضبت ما قمت في الليل وما صمت في النهار، هذه طبيعتي. طبيعتك من قال؟ من أعطاك ورقة قال هذه طبيعتك ما تغير؟ من أعطاك؟ طبيعتك تتغير ولا ما تتغير؟ تغير. ولو لم تتغير ما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ردد مرار يقول لا تغضب لا تغضب. ما قال والله يا رسول الله هذا يصبر عني، هذا ما أستطيع عليه، هذا شيء مجبول عليه ما أستطيع أن أغيره ولا أتركه. هذا الذي يقول الكلام حكم على نفسه بالفشل من أول لحظة. ممكن أي إنسان يغير من طبيعته، لكن يحتاج يكون سباق، يذكر له عيب، هذه من صفات السباقين، يذكر عيب يقول هذا الشهر أمامه في المكتب عنده كل يوم، هذا العيب لابد أن أتخلص منه خلال الشهر هذا، أنا أغضب لابد أتخلص منه، كل يوم أحاسب نفسي على الغضب يوميا. فما ينتهي الشهر هذا إلا الحمد لله هذا الغضب ارتاح. والغضب يعني يغطي على البصر والبصيرة. البصيرة تبدأ ما تدرك الحقائق، والبصر يبدأ الإنسان ما يرى الذي أمامه. ولذلك يقول ليش يا أخي ضربت فلان؟ قال والله ما حسن، كنت غضبت وما رأيته. ها؟ لماذا تهجمت على فلان؟ ما استحيت من فلان وفلان وفلان. قال كنت غضبت ما حسيت بفلان وفلان، ما أحسست بفلان وفلان. عجيب، قد أمامك لك عينان. قال نعم لكن ما رأيتهما من الغضب، شدة الغضب. ولذلك الغضب يورث الحماقة. إيش يقول الشاعر؟ لكل داء دواء، ها؟ يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها. يصير رجل أحمق، يتعامل بتصرفات سيئة، وينعكس ده على أولاده وعلى أول شيء على نفسه. دائما يعيش في تعاسة وضيق صدر وتعب نفسي بسبب هذا الغضب، ومع العلم أنه ممكن يتخلص منه وبسهولة ويسر ينتهي منه. ثم قال تعالى والعافين عن الناس. العفو عن الناس بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ بسبب خطأهم عليك. بعض الناس قلت يا أخي سامح فلان جزاك الله خير، قال بدي سامح لكن هو مخطئ عليه، هو اللي تكلم عليه، هو اللي ضربني. طيب يا رب ما ضربك ولا تكلم عليك، تسامح عن إيش بارك الله فيك؟ ها؟ تسامح عن أي شيء؟ أنا أقول لك أعفو عنه، تقول أنا ممكن أعفو عنه، ممكن أقبل شفاعتك، لكن هو ضربني أو هو تكلم علي. طيب أنا إذا لو لم يتكلم عليك ويضربك تعفو عن أي شيء بارك الله فيك؟ ها؟ حضرتك إيش يعفو عنه؟ ها؟ يعفو عن حقوقه؟ تعفو عن حقوقك عن الناس؟ يا أخي السلف وصل بالصحابة، بعض الصحابة درجة أن يتصدق بعرضه، يعني يقول أنا ما عندي مال أتصدق به، اللهم نال من عرضي بكلام أو قذف، اللهم اجعله في حد، لاحظ اجعله في حد ما علمه وما لم يعلمه. بعض الناس يقول لا خل حصله. والله تعالى قال العافين، عفو عن الناس، كل الناس الذين تسببوا لك بأي أمر، بسب أو كلام أو عمل أو بأي شيء، لا أن تعفو عنه. وإذا عفيت أنت الذي تسعد، لأن مشكلة يا أخوان في قضية وهي الخطيرة يتعامل فيها المسلمون اليوم، يظن أن الأخلاق شيء تكليفي مثل الوظيفة يحمله معه، فإذا انتهى من هذا العمل قذفه، يظن أنها ليس أنه ليس له مصلحة. أنا كلمت أحد واحد من الناس الطيبين الذين عملهم يتطلب أن يتعامل مع الناس معاملة لائقة ولينة ورقيقة حتى يكسب الزبائن، يكسب زبائن. فلما خرج من حدود عمله لقيه إنسان فتعامله فظ وغليظ، قلت ليه يا أخي انتهى العمل؟ قال ليه انتهى العمل، ما دام انتهى العمل ما في إشكال، أنا ما ألبس أرتدي اللباس الذي ينسب إلى هذه المؤسسة الذي أعمل فيها، فإذا لا علي أن أتعامل بأي شكل. الإسلام جاء بالأخلاق، أول شيء ربطها بالأجر في الآخرة، ثم ربطها بمصلحتك الذاتية، أن تشعر بالسعادة قبل أن يشعر المقابل الذي أعطيته الخلق رحمك الله. لأنه هذه الأخلاق تأثيرها راجع، تأثيرات سمونها تأثيرات راجعة، هي تخرج من قلبك فتورث، تزرع فيه الحلاوة والسعادة، لأنك تشعر أنك فعلت خيرا وفعلت معروفا. ومن المعلوم أن الحسنات تورث الفرح والسرور واللذة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهنا تورث لك فرح وسرور وسعادة، لكنك إن قمت بالأخلاق على أنها واجبة وظيفيا عليك تشعر بالتعاسة وأن تؤديها. تشعر بالضيق، تشعر بالصعوبة، صعوبة لأنها تعتبر تكليف، مثل ما تفعل في الفأس هي نفسها تبسم وجه أخيك، صح؟ لكن إذا علمت أن هذه البسمة صدقة والكلمة الطيبة صدقة، ها؟ وتفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة، وينبسط وجهك إلى وجه أخيك صدقة، ها؟ وتلين في يد أخيك صدقة، وتؤثره على نفسك صدقة في المقام والمجلس والمدخل والمخرج إلى غير ذلك. هذا كله أخلاقيات تحس وأن تؤديها أنك أخذت شيئا عظيما. ولذلك تجد السباقين ما يعانون من الأخلاقيات، بينما المتخاذلين لازم يأخذ دورات تدريبية كيف يتعامل إيش مع الزبائن. إذا كنت تريد أن تتوظف في التسويق قالوا لا بد تأخذ دورة. إيش الدورة يا أخي بارك الله فيك؟ دورة يعني أحمل الملابس ونزلها، ولا أحمل الأثاث؟ قال لا ما هي كذا، ما هي دورة. أكتب أنا أعرف أكتب، لا لا حساب أعرف أحاسب يا أخي درست. قال لا لا إيش هي؟ قال دورة كيف تتعامل مع الزبائن. يا أخي هذا ديني، آمرني قبل أن أكون عند حضرتك أشتغل مسوق، ديني أمرني بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة والتبسم والخلق، ديني يفعلني هذا. لكن نحن الآن لما بدأ يتغير بدأنا نأخذها من الغرب ونحاول نطبقها على أبناء المسلمين. والمسلمون اليوم كلما بعدوا عن منهج السباقين ضعفت الأخلاقيات عندهم. وإلا كما ذكر أنه الكتاب والسنة، كل نصوص الكتاب والسنة مبنية على قاعدتين، على حق الله وحق العباد. ما نادرا تجد نصوصا لا تتعامل بهذا، حق الله ثم يأتيك حق العباد مباشرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ثم رزقناهم ينفقون، عبد الله تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآيات. كل الآيات والأحاديث بهذا. إذا حق العباد كيف تتعامل معه؟ تتعامل لا تسعوا الناس بأموالكم، أنت ما تسعوا مالك، ما تستطيع توزع مالك على ملايين، لكن تسعوا بإيش؟ تسع الناس بأي شيء؟ بالمعاملة الحسنة، بالخلق الطيب. هذا هو الأسلوب، هذا أسلوب السباقين. أما الذي علق الأمر على الآخرين فلن يسبق أبدا. ولهذا تجد الكثير يعيش في ضيق صدر ويقول يا أخي، واحد اشتكى يقول أنا والله يصلي وأقرأ قرآن، حافظ على الصلاة وأقرأ قرآن، ويعني ذكر أعمالا صالحة، لكن يشعر بضيق الصدر. قلت له كيف تعاملك مع الناس؟ قال ما لي صلة بالخلق. ها كيف ما لي صلة بالخلق؟ واحد يسلم عليه يرد عليه كذا، نعم ما لي صلة بالخلق. يقول اعتزل الناس، هذا ليس صحيح. اعتزل في الناس ما هو بهذا الاسلوب، تخالطهم وتعتزلهم ببدنك، لا اعتزل الناس كما قال بعض العلماء بقلبك، ان يكون مع الله عز وجل مو مع المخلوقين. اما نتيجة بتعامل مع الناس بغلظة وشدة وعنف وبغضاء وشحناء وحسد، فعمرك لن تنال السعادة ولا الراحة، ما تأتي، لأن هذه أحقاد تمتلئ. لذلك يقول عمرو بن العاص والله عجبت من أناس، ذكره البخاري في الأدب المفرد، يقول يغضب إذا أفشى أحد سره وهو قد ضاق به أولا، هو ضاق فيه طلعه، ليش تغضب؟ أنت طلعت سرك علمت فلان. وعجبت أنه يذهب يزيل الغيظة من صدر أخيه وينسى نفسه. تأتي لفلان يا أخي والله حاول يذهب الغيظ والغضب منك وأنت كذا وكذا، وهذا الحقد والحسد وكذا، وأنت مليء بهذا، فأنت فرغ هذا، لأن القلب كما يقول ابن القيم مثل الكعس مثل الإناء، لا يتحمل أشياء كثيرة، فإما أن يبقى في خير وإن جاء الشر أخرج الخير منه، يخرجه مباشرة. فذلك لابد أن تنظفه وأن تطيبه، تطيبه بالذكر والاستغفار وتنظفه من الأحقاد والحسد، حسد للناس. وهذا من يعني أشد الأخلاق السيئة تأثيرا على القلب وعلى البصيرة. يبدأ الإنسان لا يرى الرؤية الصحيحة لا في علم ولا في عمل بسبب ما امتلأ قلبه من هذه الأحقاد والحسد الذي يأكل القلب ويأكل العمل، يأكله تماما. لأن هذا الحسد يعني بمبدأه التسخط من أقدار الله عز وجل، لماذا فلان عنده وأنا ما عندي؟ هذا مبدأه، وهذا أمر خطير. ولذلك كان السلف الصالح يفرحون، هذه صفة السباقين، يفرح إذا اكتسب الكسب أو اكتسب الآخرون، إذا ربح الآخرون فرح، يفرح ويتباشرون، يقول فلان أبشرك اليوم ربحت كذا وكذا، يفرح. الآن ما أحد يعلم الآخر في هذا الوقت، يربح ويسكت حتى ما يعلم الأولاد، خاف كثر هور يتباشرون، ما شاء الله ما شاء الله فلان يبشركم وفعل كذا، وأنا أدركت سابقا يفعل وليمة ويبشر الناس أنا اكتسبت كذا وكذا، ويباركون له ويفرحون له. اليوم لا يحسدونه الناس، لأن الأخلاق هذه بدأت تزول، وهذه وأكثر من يتأثر بهذه الأخلاق السيئة حاملها، لأن ده أدواء، أدواء. فالذي يتضايق من الأدواء اللي يحمل جرثومة هو الذي يحس فيها، ولا الجالس جليسه من هو اللي يحمل جرثوم؟ فهذه الجراثيم أنت اللي تحملها. لهذا كان من صفة أولئك ما كانوا ينظرون إلى قيل ولا قال. قيل عن ربيع بن خثيم، ولعل حتى ما نطيل نختم بها الكلمة، قيل عن ربيع بن خثيم قال الراوي صحبته 20 سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد، وما سمعت منه كلمة تعاب ولا واحدة. فهذا بسوي نعمله الآن واجب لمدة أسبوع فقط، ما نبغى 20 سنة يا أخوان، ما نريد 20 عام، ها، ولا 10 أعوام ولا سنة ولا شهر، أسبوع واحد يراقب نفسه كم كلمة قالها تصعد. ما نقول كم كلمة تسقط، الكلمة تسقط كثير يعني، لكن نريد كم كلمة تسقط. لو اختبرت لنفسك الآن، لأنك ستحاسب، القضية قضية مبادرة، بادروا بالأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالقضية هي ساعات العمر بادرها، فأنت حاسب نفسك خلال أسبوع ما هي الكلمات النابئة والكلمات التي تصلح والأخلاقيات الغير جيدة خلال أسبوع، الآن اليوم الأحد إلى الأحد القادم، وضع لك جدول ما يلزم تعلم الخلق، اختبر نفسك وانظر هل هذا من الاختبارات الذاتية، يسمونها اختبار ذاتي، اختبر نفسك وسجله كم كلمة سيئة، هل عندك حقد، عندك حسد، عندك تكلمت على فلان، وكل ما يضع بجيبك مفكره كل كلمة قلتها سجلها، لا تغارض نفسك، سجلها في نهاية الأسبوع، الله أعلم كما تصير. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما جعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين.